بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: والبغض، أي ويحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى بغض المسلم لغير الله، إما لهوى في نفسه أو لدنيا. والبغض ضد الحب، وهو كراهية في القلب للشيء. وتقدم معنا بارك الله فيكم الأدلة عند قول المصنف: وأن يحب لله ويبغض له. فها هنا يقول: والبغض. ربنا جل وعلا أمر المؤمنين في كتابه ببغض الكافرين من يهود ونصارى وملحدين، فعلى المسلم أن يكون ولاؤه لله وبراؤه لله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغض الشرك وأهله، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. وهذا البغض الذي تقدم بغض واجب من كل وجه، أن يبغض المسلم الكفار لدينهم المحرف الباطل. نعم، فلا يجوز للمسلم أن يحب الكافر لدينه أو لدنياه. القسم الثاني: بغض أهل البدع والأهواء وأهل الفسوق من أهل القبلة. فهذا بارك الله فيكم يبغضون من جهة ما فعلوا من هذه الكبائر وهذه المخالفات. فالبدع أمرها خطير. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأهل البدع داخلون في هذه الآية. وقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروه. نعم، والأدلة من السنة كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع وأهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. فيبغضون بسبب هذه الأعمال، ولهم حب من ناحية أصل الإيمان والإسلام، أي أن بغض هؤلاء ليس كبغض الكافرين من يهود ونصارى ومشركين. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وليس معنى حبهم لأصل إسلامهم وأن يكون البغض ليس بغضا مطلقا أنك تجالس هؤلاء وأنك تماشيهم، بل الواجب الحذر والتحذير منهم. فهذان القسمان الحكم فيهما الوجوب على كل مسلم ومسلمة، ويبغض لله. أما ما ذكره المصنف في قوله والبغض بمعنى يحرم، لما تقدم كلامه يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى بغض المسلم لغير الله، أي لا دليل من كتاب الله وسنة نبيه يدل على وجوب بغض هذا المسلم أو هذه المسلم، وإنما أبغضه لهوى في نفسه، لكراهية في قلبه لدنيا، فهذا حرام، لأن المؤمن يحب ويوالي المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا البغض محرم، بغض المسلم لغير الله لهوى لدنيا عياذا بالله رب العالمين. فالله أمر بحبه وأمر بذلك رسوله، ثم الحكم في ذلك على ما دل عليه الدليل. فالأصل فيه الحرمة، وقد يصل إلى الكفر، كمن يبغض الأنبياء والمرسلين أو يكفر الصحابة الغر الميامين عياذا بالله رب العالمين. فعلى المسلم أن يحقق أصل الولاء والبراء. قال ورؤية الفضل على الغير، أي ويحرم على كل مسلم ومسلمة من المكلفين رؤية الفضل على الغير. رؤيته اعتقاده وما في نفسه الفضل، أي أنه أفضل وأشرف وله الفضل على الغير، أي على غيره من المسلمين. وهذا محرم كما قال المصنف رحمه الله على كل مسلم ومسلمة، لأن منشأ ذلك عن الكبر والعجب بالنفس وقلة التواضع والاحتقار للآخرين. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلى المسلم أن يتخلق بخلق التواضع وهضم النفس. فالله جل وعلا حذرنا هذا الخلق، ما يكون من زهو النفس وعلوها وعجبها. قال جل في علاه مبينا أن هذا الأمر حرام فيما قاله إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولما أمره الله جل وعلا بالسجود له أبى واستكبر وكان من الكافرين، ووصف الله جل وعلا اليهود بذلك، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا هذا الداء في فرعون عياذا بالله رب العالمين. فاحذر أن تتشبه بالكافرين، بالشيطان الرجيم واليهود والمستكبرين كفرعون اللعين، حيث قال فيما أخبر الله جل وعلا عنه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فترى من يزهو بنفسه ويرفعها ويظن رفعتها على الناس يزدري الآخرين، فأنى له أن يكون من المتواضعين. فالله جل وعلا بين لنا صفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي منها التواضع، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأدلة كثيرة في السنة على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالإنسان دائما يجاهد نفسه ولا يرى لها فضلا، وينقي قلبه ويصفيه من هذه الأدواء من الكبر والعجب بالنفس وبالعمل. وإنما المؤمن يكون خائفا وجلا، أيقبل منه هذا العمل أم لا، ويرى في نفسه التقصير، ويرى أنه في ضعف إن لم يقوه الله، وفي عجز إن لم يعينه الله. انظروا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هداي إلي. الحديث حتى قال ابن القيم عليه رحمة الله في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وكذا هو قول شيخ الإسلام، أنه من أنفع إن لم يكن أنفع الأدعية. نعم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله قال: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضائه حوائجهم والتواضع له. ما أحسنها. ثم قال رحمه الله: وعلامات الشقاوة، أعاذنا الله وإياكم منها، أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه. هذه علامات العلم غير النافع، كلما يزداد علما كلما يزداد تكبرا ويرى أنه الأفضل. نعم. وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. قال ابن يونس المالكي: من العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس، من العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس. وقال ابن الملقن رحمه الله: وكان يقال: من العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس وتمقتهم ولا تمقت نفسك. فالمؤمن هين لين متواضع، وهذا رأيناه في حال مشايخنا، رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء. الإمام أحمد رحمه الله قبل ذلك لما يقال له يقول: إنما أنا عبد ضعيف، فالأمر بيد الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يعيذنا من مساوئ الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.